بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. اقرأ يا أحمد. نعم. كان وصلنا فين؟ المسألة الأولى
صفحة 13.
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: دعاء الأولياء والصالحين أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله، أنه دين الله أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشيخ الشارح رحمه
الله: ويكون الدين كله لله،
ويكون الدين كله لله.
فهذه المسألة هي أعظم مسألة، كما قال محمد بن عبد الوهاب، خالف فيها هؤلاء المشركون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم مسألة، أعظم مسألة الشرك بالله. هذه أعظم المخالفة في ثياب، في كلام، في طريقة. أعظم مسألة خالف فيها النبي هؤلاء مسألة الشرك بالله، وهي من أوضح المسائل وأكثر المسائل مدلل عليها. وللأسف قد لحق فئام من هذه الأمة بهؤلاء المشركين، وصاروا مثلهم إن لم يفوقوهم في بعض الصور. وهذه مسألة خطيرة جدا سبحان الله، مع وضوحها، إلا أنها تخفى على كثير من الناس، ويلبس فيها من ينتسب إلى العلم على الناس. فالشرك بالله عز وجل دعوة غيره معه. تقول: مدد يا الله، مدد يا بدوي. تقول: يا الله يا بدوي. تذبح لله وتذبح للبدوي. والأدلة على ذلك كثير، في الذبح والنذر والطواف والدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة. الأدلة كثيرة جدا، واضحة جدا، من أوضح ما يكون لمن كان له القلب أو ألقى السمع وشهد. ولهذا لا تقبل أي شبهة في هذه المسألة إذا عرف الإنسان دين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عرفناه الدين فلا نقبل منه أي شبهة. يقول: عندي مشايخ، يقول: أنا عندي كذا، أنا إنما أتخذهم وسائط فقط، أنا أعلم أن الله خالق رازق، أنا مؤمن بالقرآن ومؤمن بالنبي. ما يقبل أي شبهة في هذا الباب، لأن أدلة القرآن قامت عليها. يعني لما تقول للناس: يا ناس لا تدعوا غير الله عز وجل، الدعاء هذا عبادة لله، قل يا الله، فمن دعا ميتا فقد أشرك بالله الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام. هذا يكفي. يقول لك: بقى أصلنا شيخ عندي، أصلنا المشايخ، أصلنا والله بذهب إلى هؤلاء اتخذهم وسائط فقط. قل له: هذا دين أبي جهل. فإذا أوضحت له دين الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر بعد ذلك بجهله أبدا. أما قبل التعريف فإنك لا تنزل أحكام على المعينين، لأن هؤلاء ربما ما سمعوا عن الحق أبدا، ما سمعوا. وليس عندنا العرب الذين إذا قرأوا القرآن عرفوا معناه تماما. إذا قيل له: قل لا إله إلا الله، يقول لك: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما عندك العرب الذين يفهمون هذا، عندك أناس حصل لهم عجمة في اللسان وعجمة في الفهم، فلا بد أن تبين لهم. فإذا عرفتهم دين الرسول فلا تقبل شبهة بعد ذلك في هذا الباب لوضوحه. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها، وعبدوا غير الله جل وعلا من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل. فمنهم من لا يعبدون الله أصلا وهم الكفار من الملاحدة والدهرية، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره، والحكم واحد. فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، لأن عبادته باطلة والله لا يرضى بالشرك. وأيضا لابد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما لا يقبل العمل الذي فيه شرك. فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل والابتداع.
يعني قد يقول أنا أعبد الله، نقول وتعبد معه غيره، هذا هو الشرك. فكونك تعبد الله وتعبد معه غيره أو لا تعبد إلا الند، كله واحد في الكفر والعياذ بالله. فهذا كله مردود، وصاحبه مخلد في النار وخارج عن ملة الإسلام، سواء عبد الله وعبد معه غيره أو عبد غير الله فقط، لا فرق، وإن كان بعضه أظلم من بعض لكن لا فرق. فكل هذا شرك وكفر ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. والشرك دعوة غيره معه يعني يدعو الله ويدعو معه غيره. ولهذا المشركون قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
قال: وبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. فالرسول أول ما بدأ كغيره من الرسل بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هذه فاتحة دعوة الرسل، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات. إذا كان الأصل فاسدا والتوحيد معدوما فلا فائدة من الأعمال الأخرى، لأن الشرك يفسدها ويبطلها،
كما قال ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع: كالحدث إذا دخل في الصلاة أفسدها. فلو صلى واحد أتى بصورة العبادة ولكنه محدث، تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. كذلك هذا يأتي بصورة الإسلام لكن عنده شرك، لا تقبل عبادة ترد كالحدث في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. إذن الصورة موجودة، صورة الصلاة، لكنها باطلة لأنها فقد شرطه. كذلك الإسلام موجود صورته لكنه باطل، لماذا؟ لأنه فقد شرطه وإفراد الله بالعبادة، فقد لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، فلا يقبل مع الحدث في صلاة ولا يقبل مع الشرك عبادة. فالشرك حدث يبطل العباد، لهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: لئن أشركت لأحبطن عملك، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: من مات ويدعو الله ندا، صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو الله ندا دخل النار. نعم. ثم تكلم الشيخ عما كانوا عليه في الجاهلية من عبادات لمشياء كثيرة، منها عبادة الأولياء والصالحين كما حصل لقوم نوح، ومنها عبادة الملائكة، ومنها عبادة الأحجار والأشجار، ومنها عبادة الأنبياء كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع. أيضا القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومن يعبد الأشجار والأحجار وهكذا، فقاتلهم النبي ولم يفرق بين أحد منهم. الشيخ ابن عبد الوهاب يرد بهذا على شبهة يا أخوان. ما هي؟ ابن عبد الوهاب يرد بهذا التمييز على شبهة أنه خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، يرد هنا شبهة. ما هي؟ ما هي الشبهة هذه؟ بين التوجه إلى الأولياء والصالحين وبين التوجه إلى الأحجار والأشجار. فيقول إنما كان هؤلاء مشركين لأنهم يعبدون أحجارا، لكن نحن إنما نتوجه إلى صالحين، فهل تسوون الصالحين بالأحجار؟ هل تسوون الصالحين بالأحجار أم تسمونهم طواغيت أم ماذا؟ فنرد عليه ابن عبد الوهاب وقال: هل كان المشركون على طبقة واحدة في هذا في تعلقهم بالمعبودات؟ بالعكس، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الأولياء، منهم من يعبد الأحجار والأشجار، لكن هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ هل فرق القرآن بينهم؟ كلهم مشركون طالما أنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يأذن له فإن يتخذ ذات أنواط، قال: قلتم والذي نفسي بيدي، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إله. لا فرق. نعم. ثم قال: العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والمتابعة. قال: فهذه أعظم مسائل الجاهلية، وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين، والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم، وطلب الحوائج كما علي: عباد القبور اليوم تم. لا فرق بين عابد هبل ومنات واللات وعابد البدوي والحسين، لا فرق، الكل واحد، طالما أنه عرف الشرك والتوحيد وعرفنا دين الرسول. ونركز على التعريف يا أخوان، لأن كثير من الناس يجهل هذا. طالما عرف هذا فإنه مشرك، ما يقبل قوله أبدا. نعم، كذلك نفس الشيء الآن، هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونهوا عن عبادة القبور قالوا: نحن لا نعبد القبور لأن العبادة لله، لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء. طيب هذا، قال الشيخ: هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول: والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتهون ولا يتنبهون لها، ومع ذلك يستمرون على عبادة القبور. طبعا لأنهم لا يفهمون الخطاب، فلهذا يعرفون، يحتاجون إلى تعريف الخطاب. أما العرب كانوا يفهمون الخطابة، ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال النبي لأبي طالب: قل لا إله إلا الله، فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فدل هذا على أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. الآن أساتذة الجامعات لا تعرف معنى لا إله إلا الله، إنما يفسرها بما كان يفسرها أبو جهل، يقول: لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت إلا الله. طب أبو جهل كان يقول في خالق مع الله، في محيي ومميت مع الله، وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله، لكن الفارق هو معنى لا معبود حق إلا الله. فلما قال لهم النبي وأوضح لهم هذا المعنى، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بل بمجرد أن قال لهم النبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. بمجرد أن قال لهم: قل لا إله إلا الله، قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم فهموا هذا الخطاب، ولذا قامت الحج عليهم ببلاغ القرآن. اللي هو من لم يفهم الخطاب يعذر حتى يبين له الخطاب، ولو كان كبير كيف السن يعني، حتى ولو كان، لأنه فهم الخطاب فهما مغلوطا من أول ما فهم أن المراد لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت، فهم الخطاب بهذا. إنما يفهم الشرك والتوحيد وأنه لا يدعى مع الله أحد، لكن يقول: والله يا هؤلاء شفعاؤنا، ما يعذر. إذا عرف يعني يفهم الخطاب، يعني يعرف مدلول هذه الكلمة، أنه لا يعبد مع الله غير من دعاء ونذر وذبح وكذا. إذا عرف هذا فإنه لا يعذر. إنما هو ماذا يعرف؟ هو دكتور في الجامعة صحيح، بس ماذا يعرف؟ يعرف لا خالق لا رزق إلا الله، يعرف هذا، يعرف ما كان يعرفه أبو جهل، ولا يسمي هذه عبادة وشركا، إنما يسميها ما سماه بها الأوائل: شفعاء عند الله. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. نعم. ثم رد عليهم بأن الله لا يحتاج إلى واسطة، لأن واسطة هذه تعني غياب الله عن خلقه وحاجته أيضا إلى خلقه، إذ لا يتخذ الملك واسطة إلا لأن كثرة حوائج الخلق لا تصل إليه، فيغيب عنه حوائج الخلق فيحتاج إلى وسطاء يرفعون إليه، وهو محتاج إلى الواسطة لهذا ينفذ طلبه، لأن الوسائط قد يقلبون الناس عليه، والله عز وجل ليس في حاجة إلى أحد وليس يغيب عنه شيء، فلماذا الواسطة؟ وهذه أعظم مسألة خلفهم فيها صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على الأمر بعبادة الله بل نهى عن الشرك، لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا ومعنى لا إله إلا الله، فهي مكونة من نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إبطال لجميع المعبودات، إلا الله إثبات لعبادة الله وحده، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة ومخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رحمه الله أي ابن عبد الوهاب، وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، يعني مسألة التوحيد والشرك، هناك مسائل يفترق بها الناس إلى مسلم ومشرك، وهناك مسائل يفترق فيها الناس إلى سني ومبتدع، وهناك مسائل يفترق فيها الناس إلى مصيب ومخطئ على حسب المسألة. فالمسائل التي ينقسم الناس فيها إلى المصيب والمخطئ مسائل فرعية العملية التي هي محل الاجتهاد، فليس كل مجتهد مصيبا للحق وإن كان مصيبا للأجر، ولكن الحق واحد لا يتعدد. وهناك مسائل يقتسم الناس فيها إلى سني ومبتدع، وهي مسائل أصول السنة، فمن خالف فيها كان مبتدعا ضالا ولو في أصل واحد. وهناك مسائل الناس يقتسمون فيها إلى مسلم ومشرك، وهي مسائل التوحيد والشرك. وقول رحمه الله عند وقعت العداوة، أي بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكفار، فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار، فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه. مسألة مفاصلة، فوقعت العداوة والحروب بين من يا أخواني؟ بين الأباء والأبناء، بين الإخوة بعضهم البعض، بين الأصهار، بين الأرحام، بين الجيران. معركة بدر كانت بين من؟ بين هؤلاء جميعا. فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين، كما قال إبراهيم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، مش حتى تؤمنوا بالله، رد على الملاحدة، وحده أيضا رد على المشركين. أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية، بل بعضهم يتجرأ ويقول لن نكفر اليهود والنصارى، فهذا خلاف ما جاء به الرسول وخلاف ما جاء به القرآن وخلاف ملة إبراهيم. طبعا الدعوة المنتشرة الآن يا أخواني عدم تكفير اليهود والنصارى، والدعوة إلى المحاورة بين الأديان، والعياذ بالله هذه دعوة كفرية محضة، وهؤلاء يقولون اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان وكلها أديان من عند الله، نتفاهم فيما بيننا ونتعاون ولا يكفرون اليهود والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة، وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار، كل من يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأنه بعد بعثة الرسول لا يسعى أحدا إلا أن يؤمن به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول فهم كفار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه دعوة باطلة تعقد الآن مؤتمرات وندوات وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان، يسمونه الحوار بين الأديان. سبحان الله، حوار بين إيمان وكفر، بين الشرك وتوحيد، بين أعداء الله وأولياء الله. والآن حتى ما صاروا يسمونهم بيهود ونصارى ولا حتى أهل الكتاب، إنما أهل الكتاب تجده في القرآن، إنما هؤلاء يسمون به إخوان الآخر، الآخر هذا، هذا الآخر، يقولون الآخر، حوار مع الآخر، كيف نتفاهم مع الآخر؟ الآخر هذا وصف يصلح لك وله، فهو فأنت عنده آخر وهو عندك آخر. فالواجب علينا نحو الكفار ثلاثة أمور: الأمر الأول عداوتهم، الثاني دعوتهم إلى الإيمان، الثالث جهادهم إذا دعوا إلى الإسلام وأبوا، فالواجب جهادهم وقتالهم. قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى العداوة، الدعوة، القتال إذا رفض الدعوة. نعم. وهذه الآية فيها كما قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وأنها إزالة الشرك حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة الشرك. وليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع فقط، كما يقول بعض الكتاب المخذولين، يقولون إن الإسلام لا يأمر بقتل الكفار لأنه وحشية، لكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع، يعني إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم لصد العدوان فقط. سبحان الله. وهناك من يقول: ولا حتى الدفاع، ما عاد لا دفاع ولا عاد طلب ولا شيء. مصطلح الجهاد ينبغي أن يمحى عند كثير من الناس. نعم. يقول سبحان الله، الله جل وعلا يقول: فاقتلوا المشركين وقاتلهم حتى تكون فتنة. المقصود بالقتال في الإسلام نصر الدعوة ونصر الدين وإزالة الشرك، هذا هو المقصود. فالقتال في الإسلام على نوعين: النوع الأول قتال دفاع عند عجز المسلمين، النوع الثاني قتال طلب عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه. كل هذا يكون مع ولي الأمر، مع الإمام، إذ لا جهاد إلا بإمام، والمخاطب بأحكام الجهاد الحكام والناس تبع. حتى في جهاد الدفع، حتى في جهاد الدفع، إلا إذا قتلوا الإمام فلم يعد إمام، أو سجنوا الإمام فلم يعد إمام، أو حيل بيننا وبين الإمام، فحينئذ في الدفاع نرد هؤلاء الأعداء على حسب ما نقدر. لا فرق بين دفاع الطلب، بين جهاد الطلب وجهاد الدفع في لزوم ولي الأمر. طبعا سيقولون ويردون عليك سريعا: ولي الأمر معطل الجهاد. يبقى إذن أنت الآن تدعو إلى تعطيل الجهاد، ويقول هذه دعوة لتعطيل الجهاد. نقول لك: هذا من شؤون الإمام، إذا عطلها حسبه الله. أما أن تقوم بمسؤوليات الإمام فهذا إفساد. وعلينا نقول لك الحدود هذه لماذا لا تقيم على الناس؟ لأن الحاكم ما يقيم الحدود. لماذا أنت أيضا ما تقيم الحد؟ يلا أرجم الزاني واقتل القاتل واقطع يد السارق. تقول: لا، ما أفعل هذا بنفسي، هذا للإمام. نقول: الإمام ما يفعل هذا. تقول: يأثم الإمام، لكن هذه مسؤوليته. نقول أيضا في الجهاد: قل هذا، قل يأثم الإمام وهذه مسؤوليته، ولا تقوم أنت بهذه الأشياء. فإذا كنت توكل الإمام في قضية، توكل إلى الإمام في إنكار منكر باليد، فلماذا لا توكل الإمام في قضية الجهاد؟ هذا إذا سلم له بأن الإمام يعطل الجهاد، لأن الإمام ما يعطل الجهاد إلا إذا كان عنده قوة وقدرة على مقاتلة الكفار، إنما إذا كان عنده ضعف فلا يقال عطل الجهاد، إنما عاجز عن الجهاد. هل النبي عطل الجهاد في مكة؟ النبي ما جاء في مكة، هل كان معطلا للجهاد؟ تسميه معطلا ولا تسميه ماذا؟ يقول بس الجهاد ما كان مشروعا أصلا، الله ما كان قد شرع الجهاد. نقول لماذا ما شرع الجهاد؟ للاستضعاف. طب لما شرع الجهاد شرعه في كل حال حتى مع القدرة، حتى مع الضعف، ولا هذا إذا كان مع القدرة؟ إن قال حتى مع الضعف نقول خالفت القرآن. الله يقول الآن خفف الله عنكم وعلمنا فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى خفف الله عز وجل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد الكفار وصالحهم ولم يقاتلهم لمصالح. سهل والله يا إخواني، الدين سهل بس ليتعلم، طالما أن هؤلاء بعيدون عن العلم ما يمكن يحصل خير أبدا، يقعون على الشبهات كما يقع الذباب على ما نتن من الأشياء.